وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا في المسألة التي بأيدينا، وهي أنه يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت ذات قيمة معتد بها. تكلمنا، بس بقى بعد شيء أو شيئان من جملة الأمور الذي ترتبط بهذه القضية. هل يلزم أن في الضميمة صحة بيعها منفردتان؟ هل يلزم في الضميمة صحة بيعها منفردتان في مقابل الذي لا يصح بيعه منفردان؟ مثل من له قيمة لكن منفردا لا يباع، مثل تمرة، تمرة واحدة من التمر العادي، همات مو من ذاك التمر الايه، فتمرة واحدة منفردة لعله لا يصح بيعها منفردة. ماكو إلها فرد شيء، نصف فلس ماكو عندنا أو ربع فلس حتى على أي حال. ربما يظهر من الشيخ الأعظم عدم اشتراط ذلك، يعني قال يصح في الضميمة أن تكون ولو 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 تمرة، تمرة واحدة هي ذات قيمة لكن منفردة مثلا لا يصح بيعها، لكنه قال يجوز أن، ونلاحظ عبارته قدس سره، هل عبارته خاف عبارته غير شيء. إيه؟ قال قدس سره في رقم التسلسل 17 صفحة 203 لا يعتبر، بلي عفو، وأيضا هكذا نص عبارته، وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها، وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر من الرواية، قصد من الرواية ياهو، من الروايتين، يعني بعبارة أخرى موثقة سماعا في العبد الآبق ومعتبرة رفاع النخاس الواردة في الأم الآبق الذي الإمام قال إلا مع الضميمة. فالشيخ يقول وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر من الرواية، تقريبا عبارته واضحة في ذلك. بعدين أكو عدة فرد عبارة متصلة بهاي، إسا شوي ما أدري مخربطة شلون، إسا مو مهم ذيك العبارة البعدية، لأن هيك قال فلو أضاف إلى الضميمة من تعذر تسليمه، طبيعي ما تعذر، من شنو من، ما تعذر تسليمه كفى. العبارة شويون بيها هذه ما أدري شلون سموه، مهم نقف عليها وأبين لك شنو الخلل وشنو هسه، هذا مو مهم يا أخي العزيز، هذا ما يأثر على ما ذكره لأن هو صريح عبارته، وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر من الرواية. وإذا عدك كشكول العجائب والغرائب هذه همات واحدة، خليها بكشكول، ليش ليش غريب ها؟ لأن إحنا نريد الضميمة شنو هي، حتى القيمة ثمن يقابل الضميمة. إذا فرض على أنه المبيع وهو العبد الآبق أو الطير الطائر الهائه وإلى آخره، إذا تعذر فحتى الثمن يصير في مقابل الضميمة، فإذا هاي الضميمة لا تقابل بمن، لا يصح بها منفردة، تمرة هي تمرة، بتقول لي تمرة همات يابسة وزهدية وما بها نواية. هذه شلون، هذا شلون الشيخ رحمة الله عليه يقول على أنه يصح بيعها وإن لم يصح بيعها منفردة مع ذلك؟ الغرابة من هذا، إن شاء الله صار واضح مقصودي. فأنا أيضا أقول أن الرواية هي يستفاد منها، الروايتان يستفاد منهما اشتراط أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردة، ووجه دلالة الروايتين على ذلك هو أنه الإمام قال إذا تعذر تسليم العبد فالثمن يصير في مقابل، حتى يصير الثمن في مقابل الضميمة ولا يكون مثل أكل مال مثلا هيك. فهذا هو نفس قرينة على أنه لا بد وأن تكون الضميمة قابلة لأن تباع منفردة، وإلا إذا لا يمكن بيعها منفردتين وما راح تقابل بالثمن، والبيع يصير بين الثمن وبين هذه الضميمة. هذا ينبغي أن يكون واضحا كيف صار، ما عدل، والأمر سهل، والأمر سهل. هذه قضية. القضية الثانية التي بعدنا ترتبط بهذا الموضوع هو أنه جاء في عبارة السيد الماتن، سيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، أن تكون الضميمة ذات قيمة معتاد بها، معتاد بها، يعني لا يكفي لها قيمة غير معتاد بها، بل يلزم أن تكون الضميمة ذات قيمة وقيمتها معتاد بها، بحيث يعني يمكن أن تقابل بمن أما إذا لم تكن معتاد بها ما تسوالها فلس، نص فلس، فهذا لا يكفي، فلا لا يكفي مثل هذه الضميمة، لا يكفي، لا يصح بها البيع. خب هنا يأتي الكلام، ما هو التوجيه الفني لذلك؟ أن تكون القيمة معتاد بها، يمكن أن يعلل ذلك بالانصراف، يعني الإمام صلوات الله عليه حينما قال يلزم أن يضم إلى ذلك العبد الآبق شيئا، مقصود أنه إلى قيمة معتاد بها، مو فلس، فلس شنو فلس، فلسيا بعد قيمة معتاد بها، سلام درهم تشيل لدي، فراح يصير حينئذ الثمن هذا الكثير راح يصير مقابل الضميمة، فلابد الضميمة شيء معتاد به حتى يصح أن يقابل بهذا الثمن، فيدعى الانصراف عن حالة ما إذا لم تكن الضميمة كذلك، يعني ذات قيمة معتد بها، القيمة معتد بها، احنا ترى ناظرين علما إلى مسألة أنها معتد بها، معتد بها، فيعلل بالانصراف. هذا خب هكذا، ولكن على مبنانا في باب الإطلاق، نحن في باب الإطلاق في باب مقدمات الحكمة ذكرنا هناك أنه يمكن أن نضيف مقدمة أخرى إلى مقدمات الحكمة. هو المشهور كم مقدمة ذكر؟ ثلاث مقدمات أظن، ثلاثة أكثر، ثلاث مقدمات قدر متيقن ذكر، ونحن نضيف مقدمة أخرى وهي أن يستهجن، أن يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد. وأما إذا لم يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا من قبل المتكلم إطلاق ما يستهجن، فهنا لا ينعقد الإطلاق. مثاله سبعدين أقوله، بس النقطة الفنية واضحة ما تحتاج إلى دليل، قضية مو صعبة، لأنه إذا ما يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد ما نقدر نتمسك بالإطلاق، ولعل المراد المقيد واقعة، لعل المراد المقيد، إذ المفروض الإطلاق لا يستهجن على تقدير إرادة المقيد واقعا. مثال ما يستهجن واضح، يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا هي الحالة الغالبة، كما إذا قال أعتق رقبة إذا ظاهرت أعتق رقبة، الرقبة ما قيدها ديما بأن تكون مؤمنة، فلو كان مراده واقعا خصوص المؤمنة يستهجن منه الإطلاق. هنا ينعقد الإطلاق ويصح التمسك به. هذا واضح، احنا نريد ذاك الصوت ذاك الطرف، وهو أن لا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا، على تقدير إرادة المقيد واقعا لا يستهجن الإطلاق. مثال شنو شلون أجيب لك مثال واقعي، وانت راح امثله اخرى راح تحصل من هذا القبيل. اكو كلام في باب رؤيه الهلال، هل تكفي العين المسلحه او لا، يعني ننظر له من خلال الاجهزه الحديثه فنراه، هاي مساله محل خلاف الان بين علمائنا. فهناك من قال على أنه نتمسك بالإطلاق، صم للرؤية، هاي رؤية، هاي رؤية والله رأيته، غايته من خلال الوسيلة من خلال التلسكوب مثلا رأيته، بس رأيته، صم للرؤية، رؤية هاي رؤية، تمسكوا بالإطلاق. دول شلون نجاوبهم الذين تمسكوا بالإطلاق؟ أكو الجواب الكلاسيكي وهو الانصراف. خب لما تقول له انصراف إلى العين هذه المجردة يقول لك ضم الانصراف إليك في أمان الله، هذا ليس جوابا مقنعا للطرف. أما نجي نحن نقول شرط انعقاد الإطلاق أن يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد، وهنا إذا كان مقصود الإمام الصادق أو الباقر صلوات الله وسلامه عليهما العين المجردة يستهجن منها منهما الإطلاق، من المتكلم يستهجن الإطلاق صم للرؤية، يعني يقال له لماذا لم تقيد إذن العين المجردة، يستهجن يوم يستهجن إذا كان مقصود العين المجردة لا العين المسلح، ما يشمل العين المسلحة، الإطلاق منه مستهجن أو غير مستهجن؟ بالوجدان ليس بمستهجن، مع فرض على أنه الأجهزة الحديثة، سلا واحد يجاوبني يقول شيخنا الأجهزة الحديثة ذاك الزمن كانت هسه هذا دعنا عنه، هسه إذا فرضنا ما كانت حتى يصير المثال واقعي، إذا الأجهزة الحديثة ما كانت أو ما كانت متعارفة، إذا فرد واحد أكو عده شو ما أدري نسى تكون تراجع التاريخ وتطلع أكو كان عندهم أمور يستعينون بها في الرؤية، بالتالي لا يستهجن من المتكلم لا يستهجن من المتكلم الإطلاق إذا كان مراده المقيد واقعا، معه لا ينعقد حينئذ الإطلاق، لا ينعقد الإطلاق. تقول لي هاي شيخنا المقدمة منين جبتها؟ اي ما تقول لي منين جبتها، فلسفتها دليلها، اقول لك قضايا قياساتها معها ما تحتاج لها دليل، كل واحد يكون يسلم بها. يعني اذا ما يستهجن الاطلاق يا اخي، اذا ما يستهجن الاطلاق على تقدير ارادة المقيد واقعا، كيف تتمسك انت بالاطلاق؟ يبقى احتمال ارادة المقيد واقعا، فالاطلاق ما يمكن تتمسك به ما دام يحتمل إرادة المقيد واقعا من دون استهجان. وقلت على هالمنوال يمكن أن نفتشن أمثلة متعددة على هذا المنوال. خب إذا هذا عرفناه نجي نطبقه في موردنا. في موردنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لابد وأن تضم له شيئا للعبد الآبق، لبيع العبد الآبق، حتى إذا لم يتمكن منه يقع الثمن مقابل الضميمة. نحن نقول لابد وأن تكون الضميمة ذات قيمة معتاد بها. وإذا قلت لي مطلقة الرواية مطلقة، قلت هنا لو كان مراد الإمام أن تكون الضميمة ذات قيمة معتد بها لا يستهجن منه الإطلاق. لا يستهجن. إسه ليش لا يستهجن؟ هذا مطلب ثاني، بس الوجدان قاضي أنه لو كان مراد الإمام من لزوم ضميمة حتى يقع الثمن مقابله، هي الضميمة الذي لها قيمة معتد بها، إذا أطلق ولم يقيد بهذا لا يستهجن منه. إسه ليش لا يستهجن؟ ذاك مالك شغل به، لا تسوي لنا عركة. بعض مرات تصير عركويا في ما وراء ما وراء الجدار، ما أدري شو تسمي، ما وراء السور، ذيك شنة شغل بيها أنت؟ أنا قاعد أسألك إذا كان مراد الإمام صلوات الله قضية وجدانية، إذا كان مراد الإمام لابد وأن تضم ضميمة حتى يكون الثمن مقابلا لا على تقدير تعذر المبيع، هنا لو كان مراد الإمام من الضميمة، الضميمة ذات القيمة المعتد بها، المعتد بها، قصدي همات المعتد بها مو يعني المقصود 20,000 ما أدري مليون ما أدري شنو، لا مو أم فليس. أم فليس شنو؟ أم فليس معتاد بها. هسه المعتاد بها شقد؟ 10 فلوس 20 فلس، هذا مطلب ثاني. لا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد، على تقدير إرادة المقيد واقعا، ومعه لا ينعقد هنا الإطلاق ولا يصح التمسك به. وهذه طبيعي، هذه المقدمة إذا قبلناها نستفيد لعله منها في موارد متعددة، هذا أحد الموارد الذي ذكرناه. فإذا قبلنا هذا الذي ذكرناه، إضافة هذه المقدمة، نتمسك بها ونحل القضية ونقول لابد وأن تكون الضميمة ذات قيمة معتدة. وإذا لم نقبلها، افترض واحد يراد يناقش بها، شي يسوي هسه؟ ينحصر أمره ترى بالانصراف غصبا، ما عليك تتمسك بالانصراف. وأستبعد وجود فقيه يقول يكفي في الضميمة أن تكون ذات قيمة ولو نصف فلس، ولو فلس غير معتد بها، هو من أعماقه يشعر أنه ما يصير هذا، بس نريد نبرر تبرير فني، لو بالانصراف لو بهاي الطريقة الذي بيناها، والأمر سهل. هذا همات قضية ثانية، بس بقت فرد قضية بعد ترتبط بموضوعنا هذا، ونترك هذه المسألة. نقول الروايات وردت هي في من؟ في العبد الآبق. لكن نعمم رغم الورود في العبد الآبق نعمم الحكم يعني جواز البيع مع الضميمة لغير العبد الآبق، مثل ما طير وطار، طير وطار، نطير شيء أخو هوايا أكو، الطير طار فيصير أبيعه بعد ما طار، إيش قد يرجع قد ما يرجع، ما إيش شنو إيه؟ مثل أنا كان عدي قبل كم سنة بلبل مكيف بي، أنت لا تكتب هذا فرد مرة، أما تشوية جناحاتك تنقصقصها إيه؟ أو هذا بعد صاير أنيس وياي يجي يقعد هنا أنا على متني ويقوم ينقر بإذني، إذني هم وسخ أنا أكو بيها، يقوم ينقر، أقوم أروح أنا هو اتشي وياي وإلى آخره. ما أدري في يوم من الأيام طال ذني الجناحات مالته أو طار سعدت ورا فوق هذا يا معود راح سأجي أبيع الفرد واحد، يلا أبيع لشخصين، يصح بيعه حينئذ لهذا الشخص أو لا؟ الجواب لا بد مع الضميمة، من دون ضميمة لا يصح البيع. إذن لنفس الروايات الواردة في العبد الآبق، كما أن العبد الآبق لا يصح بيعه إلا مع الضميمة، كذلك الطير الطائر الذي طار أو ما شاكل ذلك من الأمور فيصح ماله ضاع. هاي بعض مرات يضيع محبس يا أخي وضاع أو ضاع، يجي فرد واحد يقول شيخنا لا تتأذى أنا أشتريه من عندك، فما يصح بالشراء بيع إلا مع الضميمة. إذن الرواية وإن كانت واردة في العبد الآبق لكن نعممها علما إلى الطير إذا طار وإلى المال إذا ضاع، وي 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 لا يصح بيع ذلك إلا مع الضميمة. التكييف الفقهي شنو؟ الرواية واردة وين؟ في العبد الآبق. إيشلون تعممها لذني الأمور لذني الأمثلة الأخرى؟ إيشلون بالفقه أكو عندنا للجزم بعدم الخصوصية، يعني تحتمل خصوصية للعبد الآبق يا أخي العزيز كإنسان عرفي. كان أكو عندنا فرد طلبة كنت أحضر درس السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فرد شيخ كان يجي عدة نقنقات منه، توفى الله يرحمه، نقنقات من هذا القبيل. افترض يقول لك صحيح الرواية واردة في العبد الآبق، اتعممها علما للطير الذي طاره، هذا شنو شلون؟ يا بعرفان لا يرى العرف خصوصية، نقطع بعدم الخصوصية عرفان. فكان هذا مخليه على جانب، أنا مالي شغل. أنت إذا تقنع ويحصل لك جزم بعدم الخصوصية فإذا نعمم الحكم لغير العبد الآبق أيضا، للطير الذي طار أو الخاتم الذي ضاع أو فإنه لا يصح بيعها منفردة، وإنما يصح بيعها مع الضميمة، والمستند في ذلك هو روايات العبد الآبق بعد إلغاء الخصوصية عرفان، بحيث يحصل جزم. ترى إذا ما حصل لك جزم يكون القرآن هذا الكبير نجيبه الذي بالصحن قلت لك موجود وتحلف به، إيه هتشيكم هسه لو هذا لو أطمئنان هم ما تحج لا بأس به، أما إذا ما حصل لا يجوز حينئذ التعميم. والآن راح نلتفت لو سيد الماتن كان عاقد المسألة بمن عاقدها وين؟ مو يجوز بيع عبد الآبق الطير الذي طار أو المال الذي ضاع لا يجوز بيعه إلا مع الضميم. أحسن نبدل الآبق يا أخي العبد الآبق، إن نشيله المسألة تصير حينئذ يتفاعل معها الطرف. خب هذا انتهينا منه بحمد الله عز وجل. راح ننتقل علما إلى المبحث الجديد. قال قدس سره. الفصل الرابع: الخيارات. قال الخيار، قال قدس سره، ما نصر، الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه. وبالي بعد هيجي حق تعريفه، هذا واضح بعد. الخيار هو هذا معناه، لك الخيار. إذا الإمام قال له الخيار، خيار يعني شنو معناه؟ إله حق أن يفسخ، حق الفسخ، أو قل سلطنة على الفسخ. هذا هو المقصود، ما في كلام. كما قال قدس سره: الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمون. هسه برفع مضمونه شنو؟ هسه هذه لو ما أنا أشيلها رفع مضمونه، هسه لك شغل بها هذه؟ فسخ العقد، أفسخ العقد الذي جرب بيناتنا عليمن على الخاتم، يعني ذاك النقل والانتقال على الخاتم راح نفسخه، يرتفع بويه ويرجع الخاتم إليه وهاي فلوسك إليه. هو واضح هذا في هذا التعريف. لا تقول لي شيخنا شو اتهم صرت تنقنق، ذني نقنقات علمية أريد أن أنت تلتفت. هاي برفع مضمونه مو مهم، شنو أسا خليها، يعني كان يمكن الاستغناء عنها. هو واضح بعد، الفسخ حق رفع العقد، خلاص بعد بفسخ مضموني برفع مضموني، فرد زيادة لا داعي إليها، الأمر سهل، لا تنقنق زايد أرجوك. بعد فرد شيء ثاني أكو، هكذا قال: الخيار حق يقتضي السلطنة، حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد. إيه شنو حق يقتضي السلطنة؟ إيه هالتطويل شنو؟ هالتطويل شنو؟ قل: الخيار حق فسخ العقد بعد يقتضي السلطنة، أو قل، يوهج تقول، أو قل: الخيار سلطنة على فسخ العقد. بعد ليش تجمع بين حق وسلطنة؟ ما تقول لي هاي، أنا هم أسويها ترى بعض مرات، خلا أقول لك، لكن ما ألتفت لها ساحة الساحة. غيري لما يجي يلتفت، لما ينبهني أقول صدق وأنا ما التفتت، يصير هذا. بس هذا شوفه شنو شلون، حق يقتضي السلطنة على فلو حق تخليه من دون سلطنة، لو سلطنة من دون حق. هذا شيء جميل ينبغي الالتفات إليه. إذا برفع مضمونه تريد تخليها ما تريد تخليها، الأمر في ذلك سهل. إذن عرفنا على أن الخيار هو حق فسخ العقد أو سلطنة عليمن على فسخ العقد. يبقى أكو عدي أمور جانبية قبل ما ندخل في صميم الموضوع، جانبية مو مهمة بس لا بأس بالالتفات إليها. القضية الأولية الذي أريد أبينها بس أعطيك عنوانها: الخيار مصدر لو اسم مصدر. آها هاي شنو؟ إيه عندنا مصدر وأكو عندنا اسم مصدر، فالخيار مصدر أو اسم مصدر، والتفرقة بين المصدر وبين اسم المصدر مرة تفرقة أصولية أكو عندنا، أو مرة تفرقة أكو عندنا نحوية أو لغوية. لعل اللغوية النحوية بشكل، والتفرقة الأصولية
بشكل خو هذا في القضية نلتفت إليها ولو مصطلح نلتفت لا بأس به نطلع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على